بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 62 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لدى فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم في كتاب الصلاة عند باب التشهد عند الحديث رقم 119 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ: إذا قاد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله، وذكره تكملة الحديث. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من الدعاء ما شاء. أشار موضوع الحديث التشهد في الصلاة المفردات مع الكلمات. التشهد تفعل بما سمي بذلك لاشتماله على التلفظ بالشهادتين تغريبا على ما سواهما من الأذكار لشرفهما. التحيات جمع تحية، وهي كل ما يحيى به الملوك من الألفاظ الدالة على التعظيم، وكلها مستحقة لله عز وجل. الصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة المعهودة على الأرجح دون سواها، معهودة يعني المعروفة، وهي الصلاة الخمس. الطيبات، وهي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة والدالة على الكمال، كلها مستحقة لله تعالى. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاؤنا على الأصح، وكذلك ما بعده إلى قوله وعلى عباد الله الصالحين. المعنى الإجمالي: يخبره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قابضا على كف بن مسعود بكفيه معا، وذلك من كمال الاعتناء وشدة الحرص. وصلى الله وسلم على المعلم الهادي، معلم الخير والهادي إلى طريق السلامة عليه الصلاة والسلام. فقه الحديث، أي ما يستفاد من هذا الحديث. أولا، يؤخذ من قوله فليقل أن التشهد واجب، التشهد الأول واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء في حكمه، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأخير ركن، التشهد الثاني ركن، واختلف الإمام الشافعي وأحمد في التشهد الأول في حكمه، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. يقول شيخنا النجم رحمه الله: في رأيي أن الخلاف بين المذهبين هنا لفظي، وعند الشافعية الواجب والفرض مترادفان، أي بمعنى واحد. دليلهم حديث ابن بحينة السابق في سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي للتشهد الأول، فقام الناس معه وسجد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام سجود السهو. يقول شيخ النجم رحمه الله: والمنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما، أي بسنة التشهد الأول والثاني. وعن أبي حنيفة رواية عن الأخير واجب كالإمام، يعني التشهد الأخير واجب كالإمامين، أي الشافعي وأحمد، وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. والقول بالوجوب هو الأولى، القول بأن التشهد الأول واجب هو الأولى لإطلاق الأمر وعدم تفسيره، والله أعلم. ثانيا، اختلف الأئمة في المختار من ألفاظ التشهد، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله إلى اختيار التشهد بن مسعود هذا، أي الوارد في هذا الحديث، وهو قول التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمه الله إلى اختيار التشهد ابن مسعود هذا لأنه أصح ما روي في التشهد. وقال الترمذي بعد إراده لهذا الحديث قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو صحيح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي رحمه الله المجلد الثاني صفحة 84. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن عباس يؤخذ باللفظ الوارد في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظه الثناء لزيادة المباركات فيه. واختار مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات، يعني بعد قول التحيات المباركات الزاكيات الصلوات الطيبات السلام عليك، وزيادة لله بعد كل لفظ ثناء كالتحيات لله المباركات لله الزاكيات لله وهكذا، وزيادة بسم الله في أول التشهد في بعض ألفاظه، أخرجه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر وعن نافع عن عبد الله بن عمر، وفيه زيادة التسمية، وعن عائشة نحوه، إلا أن لفظ الجلالة لم يذكر إلا في آخر الثناء. وقد ورد ذكر التسمية من رواية أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر، لكن أشار الترمذي إلى تضعيفه فقال وروى أيمن بن نابل المكي عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. انتهى كلامه. قلت حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر الذي أشار إليه رجع النسائي في المجلد الأول 738 وابن ماجه رقم 903، ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود إلا أنه زاد في أوله بسم الله وبالله، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيمن ثقة، أي أيمن بن نابل ثقة، روى له البخاري. وقد ورد ذكر التسمية في تشهد زيد بن علي، ولفظه كما ذكره الشوكاني بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. واختار هذا اللفظ الهادوية إلا أني لا أعرف مدى صحته، وقد سكت عليه الشوكاني الذي يتبين جواز التشهد بكل لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي وابو الطيب الطبري. ويرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ان اي لفظ يرد في الصلاة بعدة صفات فإن ويصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يأتي المصلي به بهذا تارة وبهذا وبذكر الاخر تارة اخرى في صلاة اخرى من اجل حفظ السنة واحيائها وعدم إماتة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه استحضار للقلب وخشوع له، بحيث أن الإنسان إذا اعتاد على ذكر معين في الصلاة فإنه قد يسهو في الصلاة، لكن عندما يغير بعض الصفات فإنه ينتبه في صلاته فيخشع فيها. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله ويترجح تشهد ابن مسعود لأمور، أي الوارد في هذا الحديث لصحته فهو أصح حديث ورد في التشهد، واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن الاتفاق ألفاظه يعني اتحادها فهو على كثرة طرق ألفاظ متفقة يعني غير مختلفة. ثالثا أن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غير من التشهدات التي وردت في غير حديث ابن مسعود فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد والله أعلم. يعني حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات، لكن حديث ابن عباس قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ما قال التحيات المباركات والصلوات، لم يذكر فيه العطف، والطيبات قال الطيبات لله. يقول أما غير من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد والله أعلم. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فسلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أن الألف واللام أي في السماء والأرض التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء والأرض إذا وجدت في وصف كهذا. رابعا يؤخذ منه أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منه والآخرين، الموجودين منه والميتين، وما سيوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة. في تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا ويؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين، حيث حرموا من دعوة المصلين واستغفار الملائكة، فالويل لهم ما أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا والله أعلم. سادسا ويؤخذ من قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة أي في الصلاة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض الصور من الدعاء تقبح أي يقبح ذكرها. قلت الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء، يعني يجوز الدعاء في الصلاة في خارج الصلاة ما لم يخرج هذا الدعاء عن آداب الدعاء التي إذا توفرت استجيب فيها الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة كون يعتدون في الدعاء والطهور. ومن صور الاعتداء أيها الإخوة في الدعاء أن يشمل الدعاء على شرك بالله تعالى، كالاستغاثة بغير الله تعالى بالنبي أو غيره. كذلك من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو في نذكر المشيئة في دعائه، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. كذلك من صور الاعتداء أن يطلب من الله تعالى أن يهيئ له فعل أمر محرم والعياذ بالله. ومن صور الاعتداء في الدعاء كثرة السجد فيه، بل يدعو الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يخل بشيء من آداب الدعاء. الحديث الذي بعده حديث رقم 120 وهو طويل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا معظم من هدية، يعني العلم أعظم أنواع الهدايا، أن تعطي أخاك المسلم شيء من العلم أو المسائل العلمية. فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، وقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الشرح ترجمة الصحابي كعب بن عجرة بضم أوله وإسكان الجيم ابن أمين بن عدي البلوي ويقال القضاعي حليف الأنصار. قال الحافظ الإصابة وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم، ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال طلبت نسبه في الأنصار فلم أجده. حضر الحديبية ونزلت فيه آية الفدية أو به أذى من رأسه، توفي في خلافة معاوية سنة 51 أو 53، روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من الصلاة. المفردات أهدي لك هدية أي أتحفك تحفة ثمينة، وكيف نصلي عليك أي ندعو لك، والصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الله على الآدمين الدعاء، وصلاة الآدمين للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. الآل يطلق على معان منها في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يطلق على معان منها الأتباع عامة، قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. ومنها القرابة كما في قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا آل لوط أي قرابتهم. وكما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند مسلم، وذكر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وفيه الوصية بكتاب الله والحث على التمسك به واتباعه، وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين بن سبرة سبارة ومن أهل بيته ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. ومنها أي من معاني الآل هم المتقون من أتباعه، ودل له حديث ليس آل فلان لي، ليس آل فلان لي، ليس آل فلان لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون. ومنها أن الآل هم الذرية خاصة، واستدل له بحديث عائشة عند مسلم ومسلم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في كساء كان معه، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قوله إنك حميد مجيد، حميد صيغة مبالغة بمعنى محمود، أي كثير الصفات المقتضية للحمد أو المحمود من خلقه كثيرا، أو المستحمد إلى عباده بمعنى أنه يحمد لهم لقليل من العمل مع التوحيد والإخلاص، ويباركه وينميه والكل سائغ فيه، فهو الموصوف بهذه الصفات كلها. وهو في الأول بمعنى المستحق للثناء، وفي الثاني الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء لما له من الكمالات ولما أسداه وأولاه من النعم، وفي الثالث بمعنى الشكور لعباده القليل من العمل ويعطي عليه الثواب الكثير. ومعنى مجيد صيغة مبالغة، المجد وهو الشرف والعظمة والسؤدد، أي أنك المستحق لكل صفات الشرف وسؤدد. وأتى بأن المكسورة الدالة على التعليل قبل هاتين الصفتين لتكون تعليلا لما سبق له من الكمالات وألفاظ التعظيم في التشهد والصلاة، وأن المستحق لذلك دون غيره والله أعلم. المعنى الإجمالي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة، بصرنا به من العمى، ونجانا به من النار، بل نلنا باتباعه أعظم فوز في جنة الخلد في جوار الله رب العالمين، حقوق على أتباعه أهمها امتثال أمره وتصديق خبره والصلاة عليه إذا ذكر، وأن يذكر إذا ذكر الله تنويها بعلو مكانته وسمو درجته، وأنه هو المثل البشري الأعلى للقدوة والأسوة والحب والمتابعة، لذلك قارن الله اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك. ويشرع الصلاة والتسليم عليه في كل صلاة، فألهم الله أصحابه أن يسألوه بهذا السؤال، قد علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قول اللهم صل على محمد إلى آخره، وصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله عليه وصلى عليه المصلون. في قول الحديث أولا اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أم لا، فذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل أي نيل الأطار عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم. قال واختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية. يعني إلى الوجوب يرون هذا يرى هؤلاء ذهبوا إلى الوجوب. ذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق إلى آخره يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك وأبو حنيفة والثوري ورواية عن أحمد قال في المغني وعن أحمد أنها غير واجبة. استدل القائلون بالوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية، ولأن الأصل في الأمر الوجوب. ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية، وإلى ذلك جنح الشوكاني في النيل حيث قال ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من له أن فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا، فقال له أعطينيه سرا، قال ذلك كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. قلت وللقائلين بالوجوب أي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلت وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا فإن الصحابة لم يسألوا عنه ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. كان الجواب تقرير للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها أي ذلك الواجب. مما يدل على الوجوب في الصلاة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وافقه الذهبي وحسنه الألباني في تحقيق لسعيد بن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه وكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، صلى الله عليك قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على من ترك الصلاة عليه إذا ذكر والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا. فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انزلق ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة ثم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحديث أنس عند النسائي مرفوعا من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي الحديث سنده صحيح. وروى الترمذي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو عام من كونه داخل الصلاة، فإن الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات، فالجواب أي التشهد الثاني، فالجواب فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات يعني بعد التشهد الأول؟ فالجواب أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب منها، وما حديث أبي هريرة وعلي فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها، وما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلي عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد فاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في التشهد الأخير، وهل تبطل صلاة من تركه عمدا في التشهد الأخير؟ هذا الذي يظهر لي، وأيضا لكونه ركن التشهد الثاني. وقال بذلك الشافعي وإسحاق وأن أحمد روايتان، قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله بن راهوية يقول له أن رجلا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطلت صلاته، قال ما أجتري أن أقول هذا، وقال في موضع آخر هذا شذوذ، إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد وجوب التشهد الأخير، فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة الصلاة الإبراهيمية. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهض للاستدلال على محل النزاع، من حديث إذا تشهد أحدكم والاستعاذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجل الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها يعني هو التشهد الثاني. والجواب أن يقال أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد، فهي تتميم له أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له. ثانيا أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدل أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود من رواية الحسن ابن الحر ابن عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، رواه أحمد والدارمي. وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الحر كذلك. نعم الصوت مقطوع، الصوت واضح شيخ، أبا أيوب شيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد مد القاضي، تسمعون يا مشايخ؟ سمعنا مشايخ. الصوت واضح يا شيخ؟ لا طيب طيب. وهل تبطل صلاة من تركه أي التشهد الثاني؟ هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق وأن أحمد روايتان، قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهوية يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطل صلاته، قال ما اشتري أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ، إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد وجوبه أي التشهد. فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهض للاستدلال على محل النزاع، من حديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له. ثانيا أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود من رواية الحسن ابن الحر عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، رواه أحمد والدارمي. وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، والاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان من روايتهم على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، والله أعلم. وبهذا تعلم. يقول شيخنا النجمي واضح يا مشايخ؟ وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة يظهرنا فيها وفيه إذا قلت هذا وقضيت هذا، إذا قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها حجة. وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة أي صلاة الإبراهيمية لا مدفع له، والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرضف، والرضف هو الحجارة المحماة أو الحارة التي لا يستطيع الإنسان إطالة الجلوس عليها. وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة لا مدفع له، والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرضف، رواه النسائي من طريق الهيثم ابن أيوب الطالقاني عن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، رجال الحديث كلهم ثقات، خرج له في الصحيحين أو أحدهما، إلا أن أبا عبيدة فقد أخرج له أصحاب السنن والجمهور على أنه لم يسمع من أبيه، وإلا الهيثم أخرج له النسائي فقط وهو ثقة. وعزاه في المغني لأبي داود ولم أره فيه، بل هو في النسائي، ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرف قلت حتى يقوم، قال ذلك يريد. والرف هو الحجارة المحماة. وذكر في تعليق على سنن النسائي أن الإمام أحمد روى في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، وإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. الحديث قال الهيثمي رجاله موثقون، قال أحمد شاكر إسناده صحيح وذكره الحافظ في التلخيص والزيلعي في نصب الراية. وحكى في المغني أن الإمام أحمد روى عن مسروق قال كذا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرف حتى يقوم. وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، فهذا يدل على أنه صحيح عنده. يعني التشهد الأول يأتي الإنسان فيه، فإذا انتهى من قوله أشهد أن محمد رسول الله يقوم ولا يطيل التشهد، يعني كأنه جالس على حجارة محماة أو حارة فلا يطيل الجلوس فيها، بخلاف التشهد الثاني فإنه يطيل لأنه يأتي بالتشهد الأول مع الثاني ثم يأتي بعده بالدعاء. ثانيا، اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوجوب مكسور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل، ذكره في المغني. وقال قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب والأول أولى. انتهى. قلت بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب ثم هي مأمور بها أيضا كما تقدم بيانه، وأيده الصنعاني في العدة مجلد 3/22. ثالثا، اختلفوا في الآل من هم، فقيل أي القول الأول من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء، قال الصنعاني في العدة، وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة. الثاني مقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم أن آله هم أزواجه وذريته خاصة، لوروده في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الثالث أنهم أي آل محمد أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. قال حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روى هذا عنه جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي ورواه عن سفيان الثوري، قال ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري. انتهى كلامه. الرابع أنهم الأتقياء من أمته، آل محمد أي الأتقياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قلت والأرجح في رأيي يعني هذا أنهم الأتقياء من أمته، قلت وهو الأرجح في رأيي لما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاء يعني سأعطي حقا من الصلة. والله تعالى يقول وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفتن بسند يحتمل الصحة، لأن رجال سنده كلهم ثقات موصوفون بالصدق، وفيه ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. الحديث رقم 4242. ثانيا، أن السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين، ويحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى ليناسب المشروع في التشهد، ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين بأهل الصلاح والتقوى. رابعا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تشبه بالصلاة على إبراهيم، أي مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل. انتهى كلامه. وقد أجيب على أن هذا الإشكال بأجوبة قد يجيب على هذا الإشكال بأجوبة لم يخل شيء منها من إيرادات، ولا أرى من وراء هذا البحث طائل يوجب التحرير، لكن نزولا على رغبة بعض الباحثين يمكن أن يقال إن أحسن الأجوبة المسبورة هو أن آل إبراهيم معظمهم أنبياء أنبياء ورسل، فيأخذون حظوظهم على قدر منازلهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله، وليس في آل النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فيأخذون حظوظهم بقدر منازلهم، فيبقى الفاضل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المتحصل له أكثر من المتحصل لإبراهيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 62 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لديه فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم في كتاب الصلاة عند باب التشهد عند الحديث رقم 119 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ: إذا قاد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله، وذكره تكملة الحديث. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من الدعاء ما شاء. أشار موضوع الحديث التشهد في الصلاة المفردات لمعاني الكلمات: التشهد تفعل بما سمي بذلك لاشتماله على التلفظ بالشهادتين تغريبا على ما سواهما من الأذكار لشرفهما. التحيات جمع تحية، وهي كل ما يحيى به الملوك من الألفاظ الدالة على التعظيم، وكلها مستحقة لله عز وجل. الصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة المعهودة على الأرجح دون سواها، معهودة يعني المعروفة، وهي الصلاة الخمس. الطيبات، وهي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة والدالة على الكمال، كلها مستحقة لله تعالى. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاؤنا على الأصح، كذلك ما بعده إلى قوله وعلى عباد الله الصالحين. المعنى الإجمالي: يخبره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قابضا على كف بن مسعود بكفيه معا، وذلك من كمال الاعتناء وشدة الحرص. وصلى الله وسلم على المعلم الهادي، معلم الخير والهادي إلى طريق السلامة، عليه الصلاة والسلام. فقه الحديث، أي ما يستفاد من هذا الحديث: أولا، يؤخذ من قوله فليقل أن التشهد واجب، أي التشهد الأول واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء في حكمه، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأخير ركن، أي التشهد الثاني ركن، واختلف الإمام الشافعي وأحمد في التشهد الأول في حكمه، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. يقول شيخ النجم رحمه الله: في رأيي أن الخلاف بين المذهبين هنا لفظي، وعند الشافعية الواجب والفرض مترادفان، أي بمعنى واحد. دليلهم حديث ابن بحينة السابق في سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي للتشهد الأول، وقام الناس معه وسجد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام سجود السهو. يقول شيخ النجم رحمه الله: والمنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما، أي سنة التشهد الأول والثاني. وعن أبي حنيفة رواية عن الأخير واجب كالإمام، يعني التشهد الأخير واجب كالإمامين، أي الشافعي وأحمد، وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. والقول بالوجوب هو الأولى، القول بأن التشهد الأول واجب هو الأولى لإطلاق الأمر وعدم تفسيره، والله أعلم. ثانيا اختلف الأئمة في المختار من ألفاظ التشهد، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمه الله إلى اختيار التشهد ابن مسعود هذا الوارد في هذا الحديث، وهو قول التحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله إلى اختيار التشهد ابن مسعود هذا لأنه أصح ما روي في التشهد. وقال الترمذي بعد إراده في هذا الحديث قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو صحيح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي رحمه الله المجلد الثاني صفحة 84. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن عباس يؤخذ باللفظ الوارد في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظه الثناء لزيادة المباركات فيه. واختار مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات، يعني بعد قول التحيات المباركات الزاكيات الصلوات الطيبات السلام عليك، وزيادة لله بعد كل لفظ ثناء كالتحيات لله المباركات لله الزاكيات لله وهكذا، وزيادة بسم الله في أول التشهد في بعض ألفاظه، أخرجه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر وعن نافع عن عبد الله بن عمر، وفيه زيادة التسمية، وعن عائشة نحوه، إلا أن لفظ الجلالة لم يذكر إلا في آخر الثناء. وقد ورد ذكر التسمية من رواية أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر، لكن أشار الترمذي إلى تضعيفه فقال وروى أيمن بن نابل المكي عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ، انتهى كلامه. قلت حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر الذي أشار إليه رجل النسائي في المجلد الأول 738 وابن ماجه رقم 903، ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود إلا أنه زاد في أوله بسم الله وبالله، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيمن ثقة، أي أيمن بن نابل ثقة، روى له البخاري. وقد ورد ذكر التسمية في تشهد زيد بن علي، ولفظه كما ذكره الشوكاني بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. واختار هذا اللفظ الهادوية إلا أني لا أعرف مدى صحته، وقد سكت عليه الشوكاني، الذي يتبين جواز التشهد بكل لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي وابو الطيب الطبري. ويرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ان اي لفظ يرد في الصلاة بعدة صفات فإن ويصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يأتي المصلي به بهذا تارة وبهذا وبذكر الاخر تارة اخرى في صلاة اخرى من اجل حفظ السنة واحيائها وعدم إماتة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه استحضار للقلب وخشوع له، بحيث أن الإنسان إذا اعتاد على ذكر معين في الصلاة فإنه قد يسهو في الصلاة، لكن عندما يغير بعض الصفات فإنه ينتبه في صلاته فيخشع فيها. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله ويترجح تشهد ابن مسعود لأمور الوارد في هذا الحديث لصحته، فهو أصح حديث ورد في التشهد، واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن الاتفاق ألفاظه اتحادها، فهو على كثرة طرقه ألفاظ متفقة يعني غير مختلفة. ثالثا أن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غير من التشهدات التي وردت في غير حديث ابن مسعود فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، والله أعلم. يعني حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات، لكن حديث ابن عباس قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ما قال التحيات المباركات والصلوات، لم يذكر فيه العطف، والطيبات ذكر قال الطيبات لله. يقول أما غير من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، والله أعلم. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فسلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أن الألف واللام أي في السماء والأرض التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء والأرض إذا وجدت في وصف كهذا. رابعا يؤخذ منه أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين، الموجودين منهم والميتين، وما سيوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة. في تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا ويؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين، حيث حرموا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة، فالويل لهم من أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا، والله أعلم. سادسا ويؤخذ من قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة أي في الصلاة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض الصور من الدعاء تقبح أي يقبح ذكرها. قلت الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء، يعني يجوز الدعاء في الصلاة في خارج الصلاة ما لم يخرج هذا الدعاء عن آداب الدعاء التي إذا توفرت استجيب فيها الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة كون يعتدون في الدعاء والطهور. ومن صور الاعتداء أيها الإخوة في الدعاء أن يشمل الدعاء على شرك بالله تعالى، كالاستغاثة بغير الله تعالى بالنبي أو غيره. كذلك من صور الاعتداء في الدعاء أن يذكر المشيئة في دعائه، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. كذلك من صور الاعتداء أن يطلب من الله تعالى أن يهيئ له فعل أمر محرم والعياذ بالله. ومن صور الاعتداء في الدعاء كثرة السجد فيه، بل يدعو الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يخل بشيء من آداب الدعاء. الحديث الذي بعده حديث رقم 120 وهو طويل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا معظم من هدية، يعني العلم أعظم أنواع الهدايا، أن تعطي أخاك المسلم شيء من العلم أو المسائل العلمية. فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، وقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الشرح ترجمة الصحابي كعب بن عجرة بضم أوله وإسكان الجيم ابن أمين بن عدي البلوي ويقال القضاعي حليف الأنصار. قال الحافظ الإصابة وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال طلبت نسبه في الأنصار فلم أجده. حضر الحديبية ونزلت فيه آية الفدية أو به أذى من رأسه. توفي في خلافة معاوية سنة 51 أو 53، روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من الصلاة. المفردات: أهدي لك هدية، أي أتحفك تحفة ثمينة، وكيف نصلي عليك أي ندعو لك. والصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الله على الآدمين الدعاء، وصلاة الآدمين للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. الآل يطلق على معان، منها الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يطلق على معان منها الأتباع عامة. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. ومنها القرابة كما في قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا آل لوط أي قرابتهم. وكما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند مسلم، وذكر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وفيه الوصية بكتاب الله والحث على التمسك به واتباعه. وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين بن سبرة ومن أهل بيته ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. ومنها أي من معاني الآل هم المتقون من أتباعه. ودل له حديث ليس آل فلان لي، ليس آل فلان لي، ليس آل فلان لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون. ومنها أن الآل هم الذرية خاصة. واستدل له بحديث عائشة عند مسلم ومسلم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في كساء كان معه، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قوله إنك حميد مجيد، حميد صيغة مبالغة بمعنى محمود، أي كثير الصفات المقتضية للحمد أو المحمود من خلقه كثيرا، أو المستحمد إلى عباده بمعنى أنه يحمد لهم لقليل من العمل مع التوحيد والإخلاص، ويباركه وينميه، والكل سائغ فيه، فهو الموصوف بهذه الصفات كلها. وهو في الأول بمعنى المستحق للثناء، وفي الثاني الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء لما له من الكمالات ولما أسداه وأولاه من النعم، وفي الثالث بمعنى الشكور لعباده القليل من العمل ويعطي عليه الثواب الكثير. ومعنى مجيد صيغة مبالغة، المجد وهو الشرف والعظمة والسؤدد، أي أنك المستحق لكل صفات الشرف والسؤدد. وأتى بأن المكسورة الدالة على التعليل قبل هاتين الصفتين لتكون تعليلا لما سبق له من الكمالات وألفاظ التعظيم في التشهد والصلاة، وأن المستحق لذلك دون غيره والله أعلم. المعنى الإجمالي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من الضلالة، وعلمنا به من الجهالة، بصرنا به من العمى، ونجانا به من النار، بل نلنا باتباعه أعظم فوز في جنة الخلد في جوار الله رب العالمين، حقوق على أتباعه أهمها امتثال أمره وتصديق خبره والصلاة عليه إذا ذكر، وأن يذكر إذا ذكر الله تنويها بعلو مكانته وسمو درجته، وأنه هو المثل البشري الأعلى للقدوة والأسوة والحب والمتابعة. لذلك قارن الله اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك. ويشرع الصلاة والتسليم عليه في كل صلاة، فألهم الله أصحابه أن يسألوه بهذا السؤال قد علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال قول اللهم صل على محمد إلى آخره، وصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله عليه وصلى عليه المصلون. في قول الحديث: أولا، اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أم لا. فذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل أي نيل الأطار عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم. قال: واختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية. يعني إلى الوجوب، يرون هذا، يرى هؤلاء إذا ذهبوا إلى الوجوب. ذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق إلى آخره يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد قال في المغني وعن أحمد أنها غير واجبة. استدل القائلون بالوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية، ولأن الأصل في الأمر الوجوب. ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. وإلى ذلك جنح الشوكاني في النيل حيث قال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من له أن فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا؟ فقال له: أعطينيه سرا. قال: ذلك كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. قلت وللقائلين بالوجوب، أي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلت وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا فإن الصحابة لم يسألوا عنه، ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: قول اللهم صل على محمد إلى آخره. كان الجواب تقرير للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها أي ذلك الواجب. مما يدل على الوجوب في الصلاة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في تحقيق لسعيد بن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، وكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ صلى الله عليك. قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي، على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على من ترك الصلاة عليه إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا. فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انزلق ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخله الجنة. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحديثه أنس عند النسائي مرفوعا: من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى عليه الحديث. سنده صحيح. وروى الترمذي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو أعم من كونه داخل الصلاة، فإن الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات، فالجواب أي التشهد الثاني، فالجواب فأين الدليل على وجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات، يعني بعد التشهد الأول. فالجواب: أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وما حديث أبي هريرة وعلي فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلي عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد فاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في التشهد الأخير. وهل تبطل صلاة من تركه عمدا التشهد الأخير؟ هذا الذي يظهر لي، وأيضا لكونه ركن التشهد الثاني. وقال بذلك الشافعي وإسحاق وأن أحمد روايتان. قال في المغني: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله ابن راهوية يقول له أن رجلا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطلت صلاته، قال: ما أجتري أن أقول هذا. وقال في موضع آخر: هذا شذوذ. إلى أن قال: وظاهر مذهب أحمد وجوب التشهد الأخير. فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة الصلاة الإبراهيمية. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهض للاستدلال على محل النزاع، من حديث: إذا تشهد أحدكم والاستعاذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجل الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها، يعني هو التشهد الثاني. والجواب أن يقال: أولا، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد، فهي تتميم له أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له. ثانيا، أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدل أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود من رواية الحسن ابن الحر ابن عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، رواه أحمد والدارمي. وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصله شبابة عن زهير، وجعله من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الحر كذلك. نعم، الصوت مقطوع. الصوت واضح شيخ. أبا أيوب، شيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم. الشيخ أحمد مد القاضي تسمعون يا مشايخ؟ سمعنا مشايخ؟ صوت واضح يا شيخ؟ لا طيب طيب. وهل تبطل صلاة من تركه أي التشهد الثاني؟ هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق وأن أحمد روايتان، قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهوية يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطل صلاته، قال ما اشتري أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ، إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد وجوبه أي التشهد. فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهض للاستدلال على محل النزاع، من حديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له. ثانيا أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود من رواية الحسن ابن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، رواه أحمد والدارمي. وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، والاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان من روايتهم على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، والله أعلم. وبهذا تعلم. يقول شيخنا النجمي واضح يا مشايخ؟ وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة يظهر فيها وفيه إذا قلت هذا وقضيت هذا، إذا قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها حجة. وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة أي صلاة الإبراهيمية لا مدفع له، والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرضف، والرضف هو الحجارة المحماة أو الحارة التي لا يستطيع الإنسان إطالة الجلوس عليها. وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة لا مدفع له، والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرضف، رواه النسائي من طريق الهيثم ابن أيوب الطالقاني عن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، رجال الحديث كلهم ثقات، خرج له في الصحيحين أو أحدهما، إلا أن أبا عبيدة فقد أخرج له أصحاب السنن والجمهور على أنه لم يسمع من أبيه، وإلا الهيثم أخرج له النسائي فقط وهو ثقة. وعزاه في المغني لأبي داود ولم أره فيه بل هو في النسائي ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد. والرف هو الحجارة المحماة. وذكر في تعليقه على سنن النسائي أن الإمام أحمد روى في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، وإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. الحديث قال الهيثمي رجاله موثقون، وقال أحمد شاكر إسناد وصحيح، وذكره الحافظ في التلخيص والزيلعي في نصب الراية. وحكى في المغني أن الإمام أحمد روى عن مسروق قال كذا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرف حتى يقوم. وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، فهذا يدل على أنه صحيح عنده. يعني التشهد الأول يأتي الإنسان فيه، فإذا انتهى من قوله أشهد أن محمد رسول الله يقوم ولا يطيل التشهد، يعني كأنه جالس على حجارة محماة أو حارة فلا يطيل الجلوس فيها، بخلاف التشهد الثاني فإنه يطيل لأنه يأتي بالتشهد الأول مع الثاني ثم يأتي بعده بالدعاء. ثانيا، اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوجوب مكسور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل. ذكره في المغني وقال قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، والأول أولى. انتهى. قلت بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب ثم هي مأمور بها أيضا كما تقدم بيانه، وأيده الصنعاني في العدة مجلد 3/22. ثالثا، اختلفوا في الآل من هم، فقيل أي القول الأول من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء، قال الصنعاني في العدة، وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة. الثاني مقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم أن آله هم أزواجه وذريته خاصة، لوروده في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الثالث أنهم أي آل محمد أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، قال حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي هذا من روي هذا عنه جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي ورواه عن سفيان الثوري، قال ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري. انتهى كلامه. الرابع أنهم الأتقياء من أمته، آل محمد أي الأتقياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قلت والأرجح في رأيي يعني هذا أنهم الأتقياء من أمته، قلت وهو الأرجح في رأيي لما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاء، يعني سأعطيها حقها من الصلة. والله تعالى يقول وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفتن بسند يحتمل الصحة، لأن رجال سنده كلهم ثقات موصوفون بالصدق، وفيه ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. الحديث رقم 4242. ثانيا، أن السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين، ويحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى يناسب المشروع في التشهد، ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين بأهل الصلاح والتقوى. رابعا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تشبه بالصلاة على إبراهيم أي مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل انتهى كلامه. وقد أجيب على أن هذا الإشكال بأجوبة قد أجيب على هذا الإشكال بأجوبة لم يخلو شيء منها من إيرادات، ولا أرى من وراء هذا البحث طائل يوجب التحرير، لكن نزولا على رغبة بعض الباحثين يمكن أن يقال إن أحسن الأجوبة المسبورة هو أن آل إبراهيم معظمهم أنبياء ورسل، فيأخذون حظوظهم على قدر منازلهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله، وليس في آل النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فيأخذون حظوظهم بقدر منازلهم، فيبقى الفاضل للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون المتحصل له أكثر من المتحصل لإبراهيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.